الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال رحمه الله: فصل. والشفعة واجبة بالسلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم.
ما فعل هذا؟ بعد القراءة
له كماله إذا تزوج
امرأة. لا
وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل. قال رحمه الله: فصل. وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب
ناض جديد،
وأن يأذن رب المال للعامل بالتصرف مطلقا فيما لا ينقطع غالبا
وفيما
لا ينقطع غالبا. وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وألا يقدر بمدته.
ألا يقدره بمدته.
وألا يقدره بمدته، ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان، وإن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح.
جبر الخسران الربح. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب: وللقراض أربعة شرائط. القراض مشتق من القرض وهو القطع، وسمي بذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها، واقتطع قطعة من ربحه لمضاربه. والقراض هو المضاربة، وحده شرعا عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة. عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة، ويكون الربح بينهما على حسب ما اشترط من مساواة أو مفاضلة. وتنازع العلماء هل المضاربة ثابتة بالسنة أم بالإجماع؟ بالإجماع فقط أم بالسنة والإجماع؟ يعني هم متفقون على أنها المضاربة مجمع على جوازها بالإجماع، وتنازعوا هل هي ثابتة بالإجماع أم ثابتة بالسنة. والذين قالوا أنها ثابتة بالسنة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تاجر في مال خديجة رضي الله عنها إلى الشام وغيرها، وما وجه الدلالة في ذلك؟ أن هذا كان قبل البعث. هل يستشهد بذلك؟ لماذا؟ ولأنه أقره بعد البعث ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. فالمضاربة أو القراض أن يأخذ الإنسان مالا من شخص يتاجر فيه. وقال رحمه الله تعالى: وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وألا يقدره بمدة. من شروط المضاربة والقراض اشتراك رب المال والعامل في الربح، لا بد أن يشترك في الربح، هذا بماله وذاك بعمله. فلو قال ضاربتك أو قاربتك على أن يكون الربح كله لي لا تصح المضاربة ويفسد العقد، العقد لذلك، لأنه على خلاف مقتضى العقد. وكذلك لو قد ضربتك على أن لك نصيبا أو جزءا ولم يحدد هذا النصيب وذاك الجزء فهذا العقد فاسد. لماذا؟ للجهل بالعوض الذي يأخذه مقابل عمله. ولو شرط للعامل قدرا معلوما كمئة مثلا أو ربح نوع معين من هذه البضاعات التي عنده دون غيرها لا يصح ويفسد العقد بذلك، لأن الربح قد لا ينحصر في المئة وقد لا ينحصر في نوع من البضاعة، قد يخسر هذا النوع وباقي الأنواع تربح، وقد يكون العكس. قوله وألا يقدره بمدة، تنازع العلماء في المراد بذلك، فقيل يجوز أن يراد به العقد، وقيل يجوز أن يراد به قدر الربح، أن يقدر الربح بمدة معينة ثم بعد ذلك لا يكون له ربح، والله أعلم. بين المضاربة تنازع العلماء في مشروعيتها، هل هي بالنص أم بالإجماع، مع اتفاقهم على أنها بالإجماع جائزة. قال رحمه الله تعالى ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان. العامل أمين، ودليل أمانته أنك أعطيته مالك، فالأصل فيه الأمانة، لأنه قبض المال بإذنك وأنت استأمنته عليه، فأشبه سائر الأمناء فلا يضمن إلا إذا تعدى. أي شخص استأمنته على مالك لا يضمن إلا إذا تعدى، والرجوع في هذا التعدي يرجع فيه إلى العرف. كل عمل على حسب، كل عمل على حسب يعني نوع هذا العمل. يبقى ضبط مسألة، أن هذا يحصل فيها تنازع كثير بين الناس، ضبط مسألة أنه العامل تعدى أو لم يتعدى يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. توقفت السيارة في مكان معين اعتدي عليها، هذا المكان الذي أوقفته فيه هل هو أمين أو غير أمين؟ يرجع فيه إلى عرف الناس، وينبغي للقائد أو على القاضي أن ينتبه لذلك ويتأخر. وإن حصل خسران وربح جبر الخسران الربح. إذا حصل خسارة في شيء وربح في شيء فإن الربح يجبر هذه الخسارة، والمضارب يضمن في المكسب دون الخسارة إلا إذا أهمل، إلا إذا أهمل في عمله فإنه يضمن أيضا في الخسارة. فإذا المضارب يشترط تحديد نسبة الربح التي سيأخذها المضارب، وأيضا لتبين طبيعة هذا العمل، ما المطلوب منك. بعض الأخوة يقول خذ المال ده وحتعمل في كذا، حدد عمل، حدد شيء معين حتى إذا ما أهمل أو زاد تصرف يضمن. يبقى المضارب يضمن في المكسب دون الخطأ، ويكون أحدهما له المال والآخر له الجهد والتعب في هذه التجارة. وعلى صاحب المال ورب المال أن يمكن المضارب من العمل، يعني يعطيه حرية التصرف في هذا المال حتى يحسن إدارة. ولا يقال إنه قد يكون سفيه، لو كان سفيها ما أعطيته المال، لو كنت فيه لا يصح أن تعطيه المال، أكيد أنت أعطيته المال لك تعرف أنه غير سفي وأنه عاقل ورشيد في تصرفه. يبقى المضاربة مشروعة بإجماع أهل العلم ولا يصح الطعن فيها إلا من شخص جاهل.
فصل. والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرائط: أن يقدرها بمدة معلومة، وأن ينفرد العامل بعمله، وألا يشترط مشاركة المالك في العمل، ويشترط للعامل جزء معلوم من الثمرة. ويشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأصل فهو على رب المال.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمساقات جائزة. المساقات هي أن يعامل إنسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربيه، وسميت المساقات بذلك لأن السقي أنفع الأعمال في هذه الأشجار، يعني قد ينظف حولها، قد يفعل فيها أشياء غير السقي، لكن أهم ما في هذه الأشجار هو سقيها، فسميت به. وسمي اسم العقد منه، وقد اتفق على جواز المساقاة الصحابة والتابعون. وقيل إن دليل المساقاة حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر الأرض على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل اليهود في خيبر أن يزرعوا الأرض ويغرسوها، ويكون الخارج منها مما يرزق الله سبحانه وتعالى على النصر بين النبي عليه الصلاة والسلام ويهود خيبر. ولا شك في جوازها فيما جاء به النص من النخيل. وقال وقاس بعض علماء الشافعية رحمه الله تعالى النخيل الكرم عليه، لأنه يمكن تخريصه، يعني يمكن تقديره العلم، لأنه يمكن تقديره لأن فيه الزكاة. ولكن هذه المساقاة بشروط: أحدها التوقيت، لأنها عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوها، يعني يحدد سأسقي لك هذا البستان وتلك الحديقة لمدة كذا، أو لمدة انتهاء هذه الزرعة مثلا، يحدد مدة معينة. الشرط الثاني أن ينفرد العامل بالعمل، وتنازعوا فيما إذا اشترط صاحب العمل أن يعمل معه، هل يصح العقد أم لا يصح على قولين أهل. الثالث أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة، كالنصف أو الثلث أو الربع إلى آخره، على حسب ما يكون. فلو شرط ثمر نخلات معينة أو جزءا معينا من الأرض فشل العقد بذلك، لأن هذا لماذا يفسد العقد؟ لأنه غرض لا يدرى، قد ينتج هذا الجزء وقد لا ينتج، وأيضا لأن العام ربما اهتم بهذا الجزء دون غيره. عنده قطعة أرض 5 أرضين، يقول اغرس واسقي هذه الأرض على أن يكون لك نصف الفدان هذا، يقول لك هذا نصف الفدان هذا يكون لك، هذا لا يجوز، لأنه قد يهتم بهذا النصف دون باقي الأرض، وأيضا لأنه قد ينتج هذا أكثر وقد ينتج أقل، فأصبح الأجر غير معلوم وفيه غرض، والغرض في البيوع والعقود كله لا يجوز. نعم. البصل فيه زكاة المال، كذلك الموز والفارولة ونحوها من الزراعات الحديثة هي زكاة المال وليس زكاة عروض التجارة، لأن زكاة عروض التجارة تكون فيما زكاة الفروع تكون فيما يقتات ويدخر من الحبوب كالأرز والذرة والقمح ونحوها، وأما هذه الزراعات الحديثة كالبطيخ والخيار والبصل وغيرها من الزراعات والموز والفراولة هذه فيها زكاة الأموال وعروض التجارة وليس فيها زكاة الحبوب وزكاة الزرع، لأنها لا تقتات ولا تدخر، لا تدخر من السنة للسنة. نعم ربع رشد لنص بالمئة، أما زكاة الزرع ففيها العشر أو نصف العشر على حسب طريقة السقى، إن كان يسقى بالسوانح وبالآلة ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بماء السماء والمطر ففيه العشر. فيه العشر. نعم؟ يعني قال إيه؟ هو ربع العشر ما فيه؟ ربع العشر ما فيه؟ عشر وحاجة. نعم. نعم جاء في ذلك نص ذكر الشوكاني رحمه الله في الليل الأوطار، وهذا قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الأحناف لابن أبي حنيفة أن زكاة الزروع في كل ما خرج من الأرض، في كل ما خرج من الأرض، وأما قوله نعم في كل ما خرج من الأرض كما في الآية آية البقرة وهي ومما أخرجنا لكم من الأرض، والصواب أن هذا عام مخصوص بالنص الوارد فيما يقتات أجر. الأحناف قالوا في كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة الزرع، وجمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد على أنه فيما يقتات ويدخر. نعم قول الأحناف مرجوح، قول الأحناف مرجوح. نعم.
فصل في الإجارة. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، مدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوانه.
نعم قال رحمه الله تعالى وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقائه صحت إجارته، ليس كل أحد عنده ما يريد، ولذلك أو لا يستطيع أن يؤدي ما يريد، قد يحتاج إلى أجير يعمل له في أرض. وتنازع العلماء هل الإجارة صحت بالإجماع أم بالنص، مع اتفاقهم على إجماع الصحابة والتابعين على جواز الإجارة، وقيل أنها ثابتة بالكتاب في قوله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فالمرأة الرضاعة بالنسبة للمرأة هل هي واجبة عليها أم ليست بواجبة؟ ليست بواجبة، حيث أنها إذا نازعت الرجل فقالت لن أرضع هذا الطفل حتى تعطيني أجرة، هل لها ذلك؟ نعم هي زوجتي. نعم لها ذلك، ليس له أن يجبرها على الإرضاع، ولو أخذت أجرا لا تمنع من ذلك. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهذا معمول به في بعض البلاد الإسلامية العربية، لا ترضى المرأة إلا بأجرة، بل بأجرة كبيرة، ربما أجرة تطلق على 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 بيتين وبيوتين وثلاثة، وبعضهن لا ترضى ولدها، تعمل الحليب السنه يعني حتى تحافظ على نفسك. نعم. وقيل بقوله عليه الصلاه ايضا في رواه البخاري: ثلاثه انا خصهم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر، رجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر جنة فاستوفى منه ولم يعطه اجره. اجرا من الخيانه ايضا ان تستاجر رجل على عمل ما ولا تعطي حقه والعياذ بالله. هذا يكون النبي عليه الصلاه والسلام خصمه يوم القيامه. وهذه النصوص ايها الاخوه لابد ان نقرا اذهان الناس بها. معاملات الناس الان يعني الا من رحم الله يعني صعبه جدا. يستاجر الشخص وياكل اجره والعياذ بالله وياكل حقه والعياذ بالله. لابد ان نقرا اذان الناس بهذه النصوص حتى تنبني القاعده العريضه التي ينطلق من الحكم لما انزل الله. هذه القاعده ان الموظف امامه الرشوه ولا يقبل. خلاص نحن اذا وصلنا الى هذه المرحله اقيمت فينا شريعه الله وستقام فينا حدود الله. اعمالكم عمالكم كما تكونون يولى عليكم. يبقى الإجارة عقد للمنفعة وضعت للمنفعة وهي معدومة، والعقد على وضعت العقد للمنفعة وهي جائزة قيل بالإجماع وقيل بالنص. وحد عقد الإجارة أن يكون على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة، ولا بد أن يكون العوض معلوما. طب إذا لم يكن العوض معلوما ماذا نفعل؟ نرجع في ذلك إلى أجرة المثل. إذا واحد استأجر وراح بيت على واحد قال له عايزك بكرة تعمل معي ولم يتفق على أجر معين، ولكن في هذا المكان الذي هو فيه معلوم أن العامل الذي يعمل مثل هذا العمل له أجر كذا، له 50 جنيها مثلا، وفي بلد أخرى له 70 جنيها. فإذا قضينا في هذا البلد قضينا ب50، وإذا قضينا بهذا البلد قضينا ب70، نرجع فيه إلى العرف. وكل ما ليس له حد في الشريعة يرجع فيه، هذه قاعدة، كل ما ليس له حد في الشريعة يرجع فيه إلى عرف الناس، يصبح الضابط فيه هو عرف الناس. ولذلك بعض الناس يرد العرف مطلقا، لا، العرف محترم ما لم يخالف نصا شرعيا. ما لم يخالف النص العرف يحترم بين الناس، يعني ليس له ضابط معين في الشريعة. وعاشرهن بالمعروف، معاشرة المرأة بالمعروف يعني في هذه البلاد اللي يريكم هنا مثلا قد تختلف عن معاشرة المرأة بالمعروف في الزمالك وفي الأهل كذلك تختلف. لو جبت واحدة من الزمالك تقعد كده في الصحراء مثلا تقول تروح تقول كده؟ لا يمكن. ولو خدت واحده من هنا قعدتها في الزمالك ممكن تطفش الزمالك وترجع ثاني، لان طبيعتها لا تستطيع ان تعيش في شقه وغرفه وصاله وحر ومثل ذلك. والاخرى قد لا تعيش، ولذلك لو المجد عنده زوجتان احداهما تعيش في مكان الاخرى تعيش في مكان اخر، هل يلزمه ان ينفق على احداهما على كل منهما إذا أعطى هذه 1000 وأعطي هذه 1000؟ لا يلزم. قد يكون هذا عندها 5 أولاد وهذه عندها ولد واحد، هذه تحتاج 1000 وهذه تحتاج 2000 وهكذا. يختلف من مكان لمكان ومن حال على حسب عرف الناس، على حسب عرف الناس. كل ما ليس له ضابط في الشرع يرجع فيه إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. قال رحمه الله تعالى: وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل، يعني يعطى الأجير أجرته تجب الأجرة بنفس العقد. يعني قال له أنا سأؤجر هذه الشقة، وهذه الشقة قال له هذه ب500 جنيه، يعطيه أجرته قبل أن يدخل هذه الشقة، لأن هذه عين موجودة وعرف حالها، يعطيه أجرته قبل أن يستأذن، هذه عين الموجود. أما إذا كان على عمل ما فإنه يعطيه أجرته إذا أوفى، إذا وفى عمله، حيث أنه قد يضره، قد يقول له سأعمل معك غدا، وجهز يعني مياه السقي وجهز كيماوي وجهز أشياء وكذا وكذا، ثم لم يأتي العام بدون سبب وليس عند عذر، قد يضمنه هذه الخسارة وهذا التلف الذي وقع به. نعم. قال ولا تبطل الإجارة من موت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجر. إذا مات المؤجر أو من استأجر، إذا مات أحد المتعاقدين فإن هذه الإجارة باقية في ورثته، أبناؤه يستمر عقد الإجارة معهم إن شاء. قال رحمه نعم لا إن شاء صاحب العقد صاحب المال. قال ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، الأجير أمين ولذلك استأجرت، فإذا اعتدى لزمه الضمان. ومثل العلماء بذلك أن يضع الخبز ويسرف في الإيقاد، يعني يجعل النار عالية، أو تركه حتى احترق، فهذا يضمن هذه الخسارة. وبعض الناس يقول أنت هتاخذ العوض، أيوة خذ العوض، لأن يعني بعض الناس لا يتأدب إلا بالعوض، لكن إن أحسنت أحسنت. وهل الإحسان دائما أفضل أم أحيانا يكون عدم الإحسان هو الأفضل وعدم العفو؟ نعم. وهو العفو. نعم، لأن الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أما العفو الذي يؤدي إلى الفساد في الأرض فهذا ليس إصلاح. يعني ولد كل شوية يلعب بالسيارة، يلعب بها خمس ساعات ويلعب بها تفحيط ويقتل الناس، قتل مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، كل ما يقتل يدخل واحد يقول اعفو عنه، هل هذا العفو عنه أفضل أم عدم العفو أفضل؟ عدم العفو. وهذا من فقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أعلى المراتب العفو، يليها الدية، يليها القصاص، وأحيانا ينقلب هذا فيصير أفضل شيء هو القصاص ثم الدية ثم العفو. ولو الإنسان رأى ما يفعله بعض الشباب من قتل الأنفس وإراقة الدماء يعلم ذلك جيد، يعني تراهم في شجاعة عجيبة ولكنها شجاعة في الشر والعياذ. قال رحمه الله تعالى والمرجع في هذا العدوان كما ذكرت إلى عرف الناس. نعم. إذا اعتدى على الماء يعني فرط في عمله، إذا فرط في عمله يرجع فيه إلى عرف الناس. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله فصل والجعالة جائزة وهي أن يشترط.
نعم تقول الجعالة وتقول الجعالة بفتح للجيم.
وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط.
نعم. قال رحمه الله تعالى والجعالة أو الجعالة جائزة، والأصل في ذلك قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير. وأيضا في الصحيحين في قصة الذين لما نزل جماعة من الصحابة وكانوا في سفر على قوم من العرب فأبوا أن يضيفوه، يعني هؤلاء العرب، فلدغ سيد القوم فطلبوا لهم أن يطببه ويعالجه فلم يجدوا، فقال أتوا بهؤلاء الرحل لعلنا نجد فيهم راقية. فجاءوا وكان معهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ولم يكن يرقي قبل يوم، قالوا لا نرقي حتى تجعلوا لنا شعر، لم تكنون أولا هذه لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. فساقوا لهم 30 رأسا من الغنم. فرقاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقط بصورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال. فساقوا لهم هذا التطهير فتحرك الصحابة رضي الله عنهم من ذلك. فلما ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في أكل هذا الجعل. لذلك قال العلماء وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الباز رحمه الله أنه يجوز الاشتراط على الرقية، اشتراط الأجر على الرقية، هذا شيء جميل، بخلاف اشتراط الأجر على تحفيظ القرآن الكريم، هذا لا يجوز. والدليل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، إذا اشترط جعلا معينا لا بد أن يوفي بهذا الجعل، وهذا الجعل يجوز أن يكون مالا ويجوز أن يكون غير المال. فلو قال لو رد علي عبدي الآبق أو ضالتي فله كذا، يلزم أن يرد هذا الشيء بشرط أن تكون هذه الجعالة معلومة، يعني يحدد قدرا معينا. فلو قال سأعطيه شيئا لا يصلح، هذا الشيء قد يكون ثمين وقد يكون غير ثمين، ولو تنازع حينئذ يرجع فيه إلى العرف. تمام. وهل له أن يعطي أكثر مما وجده؟ بعض الناس يعني شيء كان كذا ضائع وحلاوته أكثر منه، حلاوته أكثر منه خلاص ثمين، لو لقيت شاحة نديك بعيد خلاص خلي الشاحة. نعم. لا يجوز الاشتراك، لكن المسجد مثلا وضع 1000 جنيه راتب للمعلم من يوم كذا إلى يوم كذا وطبيعة العمل كذا من الساعة كذا إلى كذا، اللي يقبل يقبل واللي لا يقبل لا يقبل، لكن لا يشترط. لا، هو المحقق لم يشترط هنا، انما المسجد جعل راتبا معينا وصار مشاعا، من قبل قبل ومن لم يقبل لم يقبل. هو المسجد لا ينعزل مدرس القران العظيم واجرته كذا، هل المدرس هنا اشترط او لم يشترط؟ لم يشترط. الرقية ورد فيها النص، أما تحفيظ القرآن ورد النهي عن ذلك، ورد النهي عن ذلك، وهذه فتوى العلماء، فتوى كبار أهل العلم. لا، النهي عن ذلك. ولكن هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ يجوز. لا، وعلى الأذان يجوز، ما قال ابن عمر وإني أبغضك في الله أن تتغنى في الأذان وتأخذ عليه الأجر، هذا حيث كان الناس يعني يفعلون هذا تطوعا. لو أن قلنا الآن الموظف الإمام مش هياخذ أجر والمؤذن مش هياخذ أجر والمحفظ مش هياخذ، هل سنجد إماما أو مؤذنا أو محفظا؟ لا نجد، تعطل مصالح الناس. أنا أقول أنت مدرس الأزهر يعني الوظيفة مش هتديك راس، هتروح؟
طب إيه الأمر يقول يا أقول
أنت هتروح؟ لو بقول لك الان روح المعهد النزاري مش هتديك راتب، هتروح؟ مش هتروح اصلا، هو بيديه راتب وساعات بيدور كيف مع غير راتب. موجود في فتاوى اللجنه الدائمه، ممكن ان نقرا له لكتب ورد جاهز في المعهد. نعم، لو حيعلم كمعلم في المدرسة يأخذ أجر ويشترط، لكن يحفظ القرآن يشترط أجر في هذا التحفيظ لا يجوز. لو هيعلم تجويد، يعلم قراءات، يعلم كذا. نعم،
هناك فرق بين هذا والتعليم.
أي نعم، تعليم شيء والتحفيظ
يعني في التعليم لو أن يشترط شيء.
نعم، له ذلك. نعم، لا يشترط، لا يشترط أجر معين.
هذا